بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تتميم للطائفة الأولى من الأخبار التي قد تصلح لإثبات تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. قد ذكرنا أنه يمكن الاستدلال على ذلك بالنقل بعدة طوائف، خصوصا عندما ترجل العقل ولم يستطع أن يبرم الأمر وأن يثبته كما هو المدعى بنحو الموجبة الكلية. وقد ذكرنا فيما سبق عددا من الأخبار في الطائفة الأولى التي كان عنوانها الرئيس الأخبار التي يستفاد منها أن السائل بارتكازه يسأل الإمام عن العلة، ويستفاد منها أنه يفرغ عن أن كل حكم له علة، والعلة في المتعلق وليست في الحكم نفسه. هذا هو المنصرف منها والمستفاد منها. فنفس الارتكاز الذي لم يردع عنه الإمام، أو إذا لم يردع عنه الإمام، يكون حجة على هذه القضية التي هي لها جذر عقلائي، باعتبار أن العقلاء بتشريعاتهم ينطلقون من مصالح في المتعلقات. فهذا بشكل طبيعي يجعل المتشرع أيضا يمضون على هذا المرتكز العقلائي ما لم يردعهم من الشارع رادع، كما هو في بقية الموارد، لا يخفى عليكم. الآن نستعرض، بعد أن أرسلها يعني بعض الطلبة أرسل مجموعة نصوص، فنستعرض هذه النصوص تكميلا وتتميما للطائفة الأولى. إحنا صحيح دخلنا في الطائفة الثانية، لكن من أول الأمر قلنا أن ملف الطائفة الأولى يبقى مفتوح إلى أن نستكمل النصوص التي ترتبط به. فاليوم تقريبا سيستغرق وقتنا سنستغرق وقتنا في تلاوة النصوص، وهي عموما مفيدة ومتشابهة في المضمون. نذكرنا خمس أحاديث. الحديث السادس: سألته عن رمي الجمار لما جعل، ظهر هذا الحديث في قرب الإسناد، عن رمي الجمار لما جعل؟ قال: لأن إبليس كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة. هذا كأنه المنشأ في تشريع رمي الجمار. شو تشوفون، هذا يصلح للإثبات المدعى أو لا؟ فيه تأمل. نعم،
مفسدة المصلحة وين؟ ما حل الشاهد،
يعني التأسي لابد بإبراهيم، غير شيء عادة هيك ينتزع من عنده. تأسي بإبراهيم،
التأسي يعني
عن
طريق.
نعم،
التأسي
عن طريق
بالمصلحة
والمفسدة. بس هو بالنتيجة هو الإجابة من الإمام. إحنا مو استدلالنا ابتنى على إجابات الأئمة صلوات الله عليه على الارتكاز عند الراوي بأن وراء كل فعل واجب أو محرم أو مثلا فيه تكليف مصلحة مناسبة له. هذا كان الاستدلال، والآن أعدناه. فإحنا حديثنا يبقى الإمام لم يجب بشكل مباشر عن ما فيه المصلحة مباشرتين، وأشار مثلا إلى هذا. طبيعي بعد إجابات الأئمة صلوات الله عليهم في كثير من الأحيان تكون ببيان بعض العلة، جزء العلة، منشأ من مناشئ العلة وما أشبه ذلك. هذا بعد ارتبط بالإجابة، وإحنا لسنا بصدد الحديث عن فقه كل الأحاديث التي نتلوها، وإنما نركز على محل الشاهد منها. أحسنت. بس بالنتيجة إحنا كما الآن أسلفنا قلنا أنه المطلب في محل الكلام إحنا نركز في هذا الموضوع. نعم. بالنتيجة هذا أقول صار تكرار للسؤال يا شيخنا. إحنا قلنا إحنا وين محل الشاهد في سؤال الراوي وارتكازه وإمضاء الإمام لهذا الارتكاز. عندكم ملاحظة على هذا أو لا؟ ولا كل حديث خبيه واي أفكار وملاحظات واستطرادات وتداعيات، وما شاء الله الأغلبية أو الجميع لعله هم من أهل الفضل والمعلومات الغزيرة. فإحنا خلينا نركز على جادة بحثنا مباشرة. الحديث السابع علي بن إبراهيم، طبعا في الكافي، علي بن إبراهيم رفعه عن أبيه رفعه قال قلت لأبي عبد الله. من الذي قال؟ لم يذكر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما جعل التكبير على الميت خمسا؟ سؤال عن المتعلق والمصلحة، يعني عن حكم المتعلق بالخصوص، لما جعل التكبير على الميت خمسا؟ فقال ورد من كل ورد من كل صلاة تكبيرة. واضح إن شاء الله؟ ثمانية. واضح إن شاء الله أنه هو سأل عن هذه الخصوصية، والإجابة أيضا تطابقت بدون نكير وردع من الإمام على هذا الارتكاز. ثمانية. الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن زرارة قال لي أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لما؟ قال لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. هذا الحديث يصلح للمدعى بنظركم؟ أنا لا أراه صالحا. أحسنت. ليش ما يصلح؟
عن زرارة.
نعم. فإذا عن زرارة ما يصلح؟ من هالناحية هذه جهة. أحسنت. وحتى المضمون، حتى المضمون، لأن هو تحدث زرارة عن منشأ هذه القضية، عن منشأ التشريع في هذه القضية، بعد ما انطلق من الارتكاز بشكل واضح، و يعني ما به هذه الدلالة الارتكازية. فحتى لو كان هذا كلام زرارة هو في الحقيقة نقل عن الإمام، لأن زرارة هو ليس مثلا من شأنه ولا مناسب لورعه أن هو يتحدث عن معالم الدين عندياته وقناعاته الشخصية. لابد أن يكون هذا مثلا منقول، لو فرضنا قلنا بهذه المقالة، يبقى هو المضمون، هو بيّن، صار مبادرة لبيان العلة في هذا الحكم، لكن ماكو سؤال بارتكاز عن أمر كلي، هذا مو واضح. علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام. الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال نعم، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي. نعم. هذا شنو علاقته بالمطلب؟ شلون يثبت المطلب؟ نعم.
مش
شرائع الأحكام.
فهذا أيضا محل نعم.
اتجاه المصلي الى هذا المكان وهذا المكان كان
في وجود. نعم، مو احنا شيخنا، احنا بيان حكمه او عله لحكم من الاحكام معين، مصداق خارج يعني مورد معين، هذا ما يصلح لاثبات الكبرى. اللي يصلح لاثبات الكبرى شلون صورنا طائفه تبتني على انها بنصوصها تكشف عن ارتكاز الرواة والمفروغيه عندهم عن الكبرى بدون ردع ونكير من الأئمة، نقدر نستنبط من عندها المدعى إذا ما وجدنا لها معارض. كما قلنا هذه الدلالة مو قوية، يعني بأي معارض يمكن أن تسقط. أما هذا ذكر مصلحة، ذكر مصلحة شنو علاقته بالمطلب؟ فمع احترامنا للجهد الذي قام به بعض الأعزاء بذكر الروايات، لكن أيضا نسجل عليهم الملاحظات كي ينتفعوا وننتفع جميعا فيها. 10. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما جعل استلام الحجر. هذا ينسجم مع ما نحن بصدده. نعم بل فيه يعني لما وفيه هذا المرتكز أنه هو فارض أن هناك خصوصيات هي منها تنشأ الأحكام، هذا اللي نفهمه من مجموع النصوص. فقال إن الله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر الجنة فأمره فالتقم أو من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة. هنا عندنا بعض النصوص أيضا هي تناسب هذا الأمر في الحجر، أنه اشهد لي عند ربي كذا، هذه القضية معروفة. المهم احنا غرضنا من الحديث ليس شؤون الحجر وموقعه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له، وإنما السؤال والارتكاز والإقرار من المعصوم. 11. محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير بن أعين ابن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه. هذا السؤال، ولأي علة تقبل أو يقبل، ولأي علة أخرج من الجنة، ولأي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم يوضع في غيره، وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلني الله فداك فإن فكري فيه لعجب. أنا متعجب من هذا، هو يقدم يعني تعجبه. هنا قبل أن نقرأ الجواب، لو كان المبنى في الأحكام الشرعية أنها ليس بالضرورة أن تنطلق من مصالح ومفاسد في متعلقاتها، كان من أهم أجوبة الإمام يا بكير أنت ليش باني على هاي القاعدة؟ إحنا ما عدنا هاي القاعدة في الدين أنه لابد كل شيء ينشأ من مصلح، صحيح لو لا؟ خصوصا وأن الجواب ستجدون أنه مفصل أكثر تفصيلا من السؤال. خلينا نقرأ الجواب. قال عليه السلام، قال فقال، يعني قال بكير فقال عليه السلام سألت وأعضلت المسألة، يعني عقدت الأمر، واستقصيت فافهم الجواب، وفرغ قلبك وأصغي سمعك، أخبرك إن شاء الله، أو أخبرك إن شاء الله، مو من باب الجزاء. على أي حال يصلح للأمرين. ثم يبدأ يبين الجواب. نعم بعدنا، خلينا نقرأ الحديث بخدمتك. فالساشنه هو شي يقول، فافهم الجواب وفرغ قلبك واصغي سمعك أخبرك إن شاء الله إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنة إلى أن كذا قال فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق إلى آخر الرواية، الرواية مفصلة لم يذكر في الرواية أي إشارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل حكم ناشئا من علة، أصلا هذا ما مذكور. وهو منشأ الأسئلة خصوصا لما يقبل لما كذا، منشأ الأسئلة ما هو؟ هو منشأ الأسئلة هو أن هناك مفروغية، أنه ما دام هذا الحكم موجود إذن، إلا أن تقول أن منشأ الأسئلة أن بوكير كان قد سمع بعض الأحاديث التي تدل على موضع الحجر فأراد أن يتأكد من الإمام، فهو يشير إلى ما هو مركوز في نفسه عن الحجر بالخصوص، هذا احتمال. ولكن أيضا من المحتمل جدا أن هناك مفروغية عن أصل المطلب. وعلى أي حال الإمام كان بصدد بيان العلاقة بين شأن الحجر من حيث التكوين وما جعل فيه من موضع، وشأن الحجر من حيث التشريع واستحباب تقبيله وإشهاده، كان عندنا بعض الروايات أنه يشهد الحجر، أنه أشهد أني قد كذا أديت مثلا الميثاق أو ما أشبه ذلك. فهذا الأمر لم يشر فيه من قريب ولا بعيد إلى أن هذه القاعدة ليست مضطردة. نعم شيخنا، عندكم ملاحظة؟
يعني كلامنا في قضية الأحكام
صحيح، وهو أكو بعض الأشياء مرتبطة بالأحكام،
أشياء
تكوينية في إخراج الحجر، أقول أكو أشياء مرتبطة بالأحكام لولا لو بس تكويني. فإحنا إذا كان في الرواية أكو شيء تكويني وشيء تشريعي، بعد إحنا نحذف من الرواية الأمر التكويني شو نسوي غير نذكر هذا الرواية كلها؟ ولكن محل الشاهد هو الأمر التشريعي، صحيح لولا يكفينا لو ما يكفينا حقق المطلب لولا، وهذا يكفي بقى. الثاني عشر، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى، لأنه يذل فيها كل جبار. وروي أنه سئل لما جعل السعي فقال مذلة للجبار. صدر الحديث يرد عليه ما أوردناه على بعض الأحاديث السابقة أنه ابتداء بيان علة، هذا لا ينفع فيما نحن بصدده، ولكن ذيل الحديث يصلح لإثبات المطلوب. وإن كان ذيل الحديث ليس فيه رواية وإسناد مباشر، وإنما قيل نسبته إلى القيل مشعر بتضعيفه، فش راح يصير؟ راح يصير هذا احتمال من الاحتمالات التي قد تنفع إذا انضمت إلى الطائفة بأجمعها، إلى طائفة الروايات، مجرد احتمال، ولا هو حتى ما يتبنى روايته عن الإمام عليه السلام. فمن هذه الناحية لا يصلح كثيرا للاستدلال، وإن كان لا يستبعد أيضا من مجموع النصوص. الرواية الثالثة عشر، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال ليس لله منسك أحب إليه، هذا أيضا نفس الإشكال فيه، أحب إليه من السعي، وذلك أنه يذل فيه الجبارين. هذا ذكر هذه الرواية نسجل أنه في غير محله، ما كان موفقا من ذكر هذه الرواية في الوقت اللي احنا نشكر الجهود والتتبع و ذكر هذه الروايات التي استخرجت من أبواب متعددة، وهذا جهد كبير مشكور، ولكن من هذه الناحية ما كان دقيق. فالمفروض الإنسان أيضا يطور يعني رصده وتدقيقه في محل الشاهد. بل ما به خوف لا سؤال لا ما منطبقه ويا الروم ذكر العلة، هذا ما ينفع، ولا احنا هواية عندنا ذكر علل، احنا من أول آخر ما انتهينا إليه بالبحث العقلي ماذا كان؟ كان أنه إحنا لا ريب أن كثير من الأحكام أو ربما غالب الأحكام هي منشأها علل في متعلقاتها، ما عندنا به إشكال، وإحنا إنما أجينا نريد نثبت ماذا الكبرى، أما محض ثبوت هذا الأمر بنحو موردي أو بنحو القضية المهملة هذا ما ينفعنا، هذا أمر واضح وبديهي أصلا، يعني ما ينفعنا بهذا المعنى، واضح عندنا يعني، مو هو هذا محل الشاهد ولا هو هذا العنوان الذي أخذناه في الطائفة الأولى ولا الثانية. عدة من أصحابنا، طبعا في الكافي عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الريان رفعه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة؟ فقال عليه السلام لأن آدم عليه السلام قرب قربانه عن الأنبياء من ذريته، فسمي لكل نبي من ذريته عضوا عضوة، وسمي لرسول الله صلى الله وسمى عفوا فسمى لكل نبي من ذريته عضوا عضوة، وسمى لرسول الله صلى الله عليه وآله الذراع، فمن ثم كان صلى الله عليه وآله يحبها ويشتهيها ويفضلها. فهذا الحديث مضافا لكونه مرفوعا ومضافا لكونه يعني يتضمن مضمونا غريبا، الأنبياء كم واحد شلون بغموض، طبعا احنا من رده يعني كلش ينبغي الإنسان أن يحتاط أن يرد حديثا، لكن بغموض، هذا الغموض يخلي الإنسان يتوقف ما يمضي، ما يصير عنده يعني وثوق بالصدور، يوجب التوقف. يحتمل هواي أكو احتمالات للصحة، لكن هو بالنتيجة تتفقون معي أنه بغموض يوجب الريب، هو هذا يكفينا صحيح؟ ها أحسنتم، وهذا هو الإشكال الرئيسي، أنه هذا وين الحكم؟ هذا أنه رغبة النبي صلى الله عليه وآله التكوينية الخارجية، إلا أن نقول أن رغبة رسول الله هي أيضا تكون منشأ للحكم لا بأس، لكن هي هنا صار الحديث عن الرغبة مو أنه عن تعليل الحكم، يعني تطابق الرغبة مع الحكم، وأنه صلى الله عليه وآله حتى رغباته هي تكون موضوعا للأسوة ومن ثم تثبت الحكم، هذا شيء مقبول ولا إشكال فيه من الناحية العلمية، ولكن هذا هل يصلح لأن يثبت لنا الكبرى المدعات المطلوب إثباتها أو لا؟ فإذا هذا الحديث ذكر أيضا لا يخلو من مناقشة. الحديث 15، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، يعني الصدوق يقول حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة عن الحسن بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل، فكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد صلى الله عليه وآله لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله لما أن وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها مما عليها فأكل فطار الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربع، وأمره بغسل الوجه إلى آخر الحديث. الشاهد ماذا؟ أن هناك سؤال من اليهودي في مقام الحوار والاحتجاج عن المنشأ في التشريع، وكان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول له لو كان هذا الحقيقة موجودة أنه الأحكام متابعة لمصالح ومفاسد المتعلقات، كان يمكن أن يقول أن الحكمة في هذا التشريع ترجع إلى أصل الحكم وليس إلى المتعلق. جوابهم بالنتيجة ما يقدر اليهودي يرده، لأن هو جواب ينسجم مع العقل مو أنه خلاف العقل، وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله لليهودي من معلومات هي ليست بالأمر الواضح البين الذي يمكن أن يلمس صدقه، لولا أنه يشعر أنه يتكلم عن الله عز وجل وينبع عن يعني عن أخبار الأنبياء وعن أخبار بدء الخليقة وحال آدم مع الله سبحانه وتعالى ووضعه في الجنة أصلا قبل نزول البشرية إلى الأرض. فهذا أمر هذه الإجابة ما راح تختلف كثيرا عن الإجابة إذا أجابه قال أنه لله مثلا حكمة في نفس هذا التشريع ويذكر له الحكمة مثلا، ماكو ما مو في المتعلق. إذن عندما لم يذكر ذلك وكان هناك مفروغية عن وجود الحكمة في التشريع وبدون ردع عنها، فهذا الحديث يصلح جدا لإثبات المدعى، يعني يكون ضمن دائرة الأحاديث. نعم. النتيجة قلت أنا ما استدليت بالارتكاز، قلت أنه هو عندما سأل كان هناك مجال للإجابة لو كانت بينت قضية شرطية، لو لم تكن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات لكان من المناسب جدا أن يبين هذا الشأن في إجابة اليهودي، خصوصا أن الإجابة لم تكن إجابة مقنعة بشكل مباشر، هي أيضا معتمدة على أمر غيبي الإجابة التي ذكرت. فلو فرضنا كان يريد يذكر هذا يكون جدا مناسب، فتقدر تقول هنا أن الاستدلال بإطلاق المقام، تقدر تسميه يعني أصوليا استدلال بإطلاق المقام، ما استدليت بالارتكاز، بس هو في ضمن نفس النصوص اللي هي مناسبة للارتكاز أيضا تقحم فيها. ثم هو حتى ارتكاز اليهودي عندما يسأل يعني شنو إذا كان ارتكاز خطأ النبي صلى الله عليه وآله يسكت عنه، مفروض أنه يجاوب. نعم هذه الجهة مهمة. أحسنت. الحديث 17 أبي رحمه الله، يعني الصدوق يقول أبي رحمه الله عن أبيه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا، قال فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة. ما قرينا حديث 16 ما قرينا، نعم خلينا نقرأ وبعدين نرجع لهذا الحديث حتى نتسلسل. حدثنا محمد بن أحمد السناني رضي الله عنه أيضا الصدوق رحمه الله حسب الظاهر يقول ذلك، قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال حدثنا جعفر بن مالك الكوفي قال حدثنا جعفر بن سليمان المروزي عن سليمان بن مقبل المدايني قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط، قال إن ذلك يزيد في الرزق. فيعني هناك مصلحة في المتعلق، والسؤال عن العلة، وأيضا يوجد كأنه هذا الأمر ارتكازي، فهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال تام حسب الظاهر. الحديث 17 الصدوق عن أبيه رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صلاة الفريضة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيما كان من ذلك من سهو أو فيما كان من ذلك سهوا فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان. هي مكتوبة بطريقة يعني تغش القارئ، أو الهمزة مالت أو صايرة كأنها ألف الإطلاق، يعني على أي حال فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان. واضح إن شاء الله؟ فهو اللي كاتبها شو الصور صورها خبر كان فيما كان مثلا سهوا، يعني هو قاعد يقول من ذلك على أي حال. فالشاهد هنا أن هناك سؤال عن وجوب صلاة عن وجوب غسل الجمعة، أيضا فيه هذا الارتكاز عن منشأ وجوبه، والإجابة أيضا هي تبين الملاك في يعني هذا الفعل وهو الغسل. أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن بشير عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل، يعني سؤالان أيضا فيهما المفروغية. قال يغسل الميت لأنه جنب ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين لتلاقيه المؤمنين، يعني لملاقاته المؤمنين، لعله هذا تلاقيه يعني إذا يصير اسم، وهو قال لتلاقيه المؤمنين فإحنا نريد نخرجها، ولا ليلاقيه المؤمنون هذا يصير سهلة بعد إذا لو قيلت هكذا، بس أنا حتى نصححها نقول لتلاقيه المؤمنين يعني لملاقاته المؤمنين، كأنه هيك يصير يعني. على أي حال قد يكون هناك الخلل، المهم محل الشاهد في الرواية الشريفة، محل الشاهد أن هناك سؤالان أيضا يناسبان هذا الارتكاز، وأيضا هناك إمضاء وإقرار للارتكاز وإجابة بدون نكير أو ردع عن هذا الارتكاز والبناء. حديث 19 حدثنا حمزة بن محمد العلوي رحمه الله قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسن بن خالد عن محمد بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء الآخرة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها، ولأي علة صارت تسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ فأيضا هذا أيضا فيه أسئلة، أيضا هذا مناسب جدا. الإجابة قال لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرضها الله عليه صلاة الظهر، صلاة الظهر أو صلاة الظهر كانت أول صلاة عليها، لابد صلاة الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله تعالى إليه الملائكة تصلي خلفه، وأمر الله عز وجل نبيه أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، بغض النظر هو سأل فرض الظهر والعصر، الإجابة جاءت عن الظهر، هو سأل عن الصبح والمغرب والعشاء إلى آخره. احنا بغض النظر عن هذه الملاحظات، المهم السؤال وما ينبع عنه من ارتكاز وما اقترن به من اقرار وامضاء يصلح او قد يصلح لاثبات المدعى، وهو تبعية الاحكام بطبيعتها لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فضل فدمت
نعم بس أجاب الإجابة كانت غير عن الله، أجاب قال لأنه حتى إذا واحد كان واقف الجهرية كان الإمام دامس ما يبين يسمع صوت الإمام فيأتي للجماعة.
نعم وذيك الرواية أيضا تصلح لإثبات المدعى. احنا مرة غرضنا الآن أن نحدد الملاكات راح نقع في حيرة، نقول عندنا مصلحتان يمكن أن تكون بينهما طولية، مصلحتان عرضيتان، كل منهما جزء السبب، نبدأ نفكر كيف نجمع بينهما. لكن هذا مو غرضنا، غرضنا إثبات الكبرى. فما أشرتم له من حديث إن شاء الله هم إذا يعني نحصله أكثر ونشوف المصدر مالته، ما أشرتم له من حديث هو يصلح أن يكون في ضمن الطائفة التي نحن بصددها، لأن أيضا في سؤال نفس الطريقة يعني يوجه بنفس التوجيه. خدمتكم. نعم. كيف يعني بينوا حتى يصير أكثر وضوحا يعني مقصودكم؟ نعم. فمعناه هو أصل كبرى أن كل حكم وراءه مصلحة في المتعلق، هذا عنده مفروغية عنه، هو تقريبا مثل ما قلنا. إذا هذا مرادكم من دلالة الاقتضاء، بعد لا يوجد يعني مانع من قبولها. بعد احنا مو همنا المصطلح، يعني المهم المطلب هو يكون بهذا النحو. الحديث 20. حدثنا محمد بن علي ماجلويه عن عمه محمد بن ابي القاسم عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره. انا لا باس بعد عمن ذكره، هذا قد بي مشكله رجاليه بدوي. احنا نقول مراسيل ابن ابي عمير تامه يعني، بس هو اذا ذكر مره ابن ابي عمير هو ارسل، فهو لا يرسل الا عن ثقه. اما من ذكره فهو قد ذاكر واحد هو مو ثقه، الا ان نقول لا هو لا يروي ايضا الا عن ثقه، مو بس لا يرسل الا عن ثقه. فمن هاي الناحيه بعد مو من باب الارسال يعني، يعني يصير مثل صفوان يعني، فهو يصير شاهد على صحة حتى الراوي المجهول. فلهذا اليوم السيد جزاه الله خير نبهنا قبل الدرس، وهذا بعد صار مناسب لذكرها، أن عبد الرحمن بن سالم ممن روى عنه ابن أبي عمر، فبناء على ذلك يمكن بعد اعتبار الرواية اللي تقدم الحديث عنها وكان بها مشكلة في عبد الرحمن بن سالم، أكثر مشكلة كانت عندنا هنا اللي توقفنا من سنده. فإذا كان من هذا الباب أيضا يصير هذا الشاهد يعني، حتى بناء على حجية خبر الثقة راح يصير المطلب تام. فإحنا عود قلنا نأجل حتى نشوف الروايات ويعني نلاحظها يكون لعله أحسن. بس المهم الآن هذا في شيء فائدة أيضا في صباح هذا اليوم استفدناه. المهم هذه الرواية أيضا في مضمونها بغض النظر عن سندها، احنا ما وقفنا عند أسانيد، بعض الروايات كانت أسانيدها ضعيفة جدا يعني، لكن احنا قاعد ناخذ المجموع حتى نوصل إلى استفاضة أو تواتر إجمالي في أصل المضمون، هو هذا أو معنوي في أصل هذا المضمون، وهذا تصبح أن تكون جزءا منها مضافا، لأنه لا ربما هو هذا يكفي لإثبات المطلب حتى على نحو حجية خبر الثقة و يعني يتم المطلب. هناك سؤال عن العلة، سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي عن يمينه على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، قال أراد بذلك تحول الجدب خصبا. هنا قد يكون بعض الأخوة يحتاج ينقض علينا بما تقدم آنفا من أن النبي كان يحب لحم الذراع مثلا، مو شي الذراع، مو كان الذراع النار. وإذا هذه محبته بعد هي بحد نفسها ما راح تكشف عن يعني المطلب. الفرق بين هذا المقام والرواية السابقة هكذا يبدو يعني، هذه القضايا بدنا نتأمل أكثر، نتأمل جميعا يعني بصوت عالي. المثال السابق النبي صلى الله عليه وآله هو يحب الذراع لخصوصية تكوينية، ربما حبه للذراع صار هو منشأ للحكم الشرعي وهو التأسي به، لا بأس. بعد ما بي دلالة على أنه السؤال مو عن الحكم، السؤال عن ماذا؟ عن محبة النبي، عن أمر تكوين، وهي محبته للذرة. أما في المقام فعل النبي يبدو أنه هو ناشئ من استحباب ومن مصلحة ومن ملاك، فهو عندما فعل هذا الفعل لأنه هو محبوب عند الله وله هذا التأثير، فقد يكون الفعل هنا متأخرا عن الاستحباب والاستحباب متأخر عن الملاك، وهو أن هذا يوجب الجذب، هذا هو الملاك. أما هناك الفعل هو السابق على الاستحباب، ربما يكون كذلك. إذا تم هذا التفريق والتفكيك بعد ما يرد النقد، فهذه الرواية تصلح لإثبات المدعى، وإن أبيت ذلك توقفت ففيما ذكرنا وفيما سيأتي إن شاء الله بعد ما انتهى يعني المطلب، بعد ما زال فيه نصوص، وإن شاء الله أيضا يعني أيضا توافونا بما تصادفون من نصوص، يعني تستمرون بعملية الإمداد يعني بالنصوص، ربما هو بمجموعها الأمر بعد ما يتوقف على حديث أو حديثين، القضية هي أوضح من ذلك، والحمد لله رب العالمين.